بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاليوم نبدأ في كتاب الصلاة من العمدة بشرح الحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وإلى أول أبواب كتاب الصلاة وهو باب المواقيت. والمقصود بالمواقيت هي الأوقات التي قدرها الشرع لأداء الصلاة، والله عز وجل جعل الصلاة في ميقات معلوم لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. هذه المواقيت جاء ذكرها وتفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خارج الصحيحين، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعلمه الصلاة أو الصلوات في أول مواقيتها، ثم نزل عليه اليوم الثاني فعلمه الصلاة أو الصلوات في آخر مواقيتها، ثم قال له الوقت ما بين هذين. هذه الصلوات لها أوقات، لكل وقت بداية ونهاية، والوقت فيما بين بدايته ونهايته يتفاضل. ومن هنا جاءت أحاديث ذكرها صاحب العمدة في فضل أجزاء من الوقت على بقية أجزاء الوقت. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. عبد الله بن مسعود ابن الحارث بن شمخ هذلي يكنى أبا عبد الرحمن، شهد بدرا يعرف بابن أم عبد، توفي بالمدينة سنة 32، وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع، وكان له يوم مات 79 سنة من أكابر الصحابة وفقهائهم.
طيب، هذا الحديث الأول وهو حديث أبي عمرو الشيباني، وقد ذكر في المتن اسمه وهو سعد ابن إياس. وسعد ابن إياس هذا كوفي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وهو من التابعين الثقات، وهو شيخ عاصم ابن أبي النجود أحد السبعة الكراء، عاش 120 عاما، وتوفي سنة 101 أو 105. يقول أبو عمرو الشيباني وقد أشار فقال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. وقد وقع في بعض روايات الصحيح التصريح باسم صاحب الدار، فقال: حدثني عبد الله ابن مسعود. وهذا من الرواية بالمعنى، لأن بعضهم أو لعله حدث أكثر من مرة، فمرة صرح باسم صاحب الدار فقال عبد الله بن مسعود، ومرة أشار إلى الدار وهي دار عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود من الصحابة الأجلة، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سادس ستة، أي هو من السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وممن صلى إلى القبلتين أي إلى الشام وإلى مكة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ القرآن عنه وعن معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، وكان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواكه ووساده ونعله، أي كان ممن يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر ما جاء في بعض النصوص من أنه كان صاحب سواد النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالسواد هو سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن كان استئذانه أن يرفع الثوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يكفي في الإذن له رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود سكن الكوفة وفقه الناس، ومن هنا انتشر الفقه في الكوفة من خلال مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. توفي بالمدينة سنة 32 على قول الأكثر، وقيل إنه توفي بالكوفة، ومات وعمره نيف وسبعون سنة. قال: حدثني صاحب هذه الدار، قال: دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. قال: حدثني صاحب هذه الدار، واكتفى بهذه الإشارة، مع أننا ذكرنا قبل قليل أنه جاء في بعض الروايات التصريح بالاسم. بعضهم قال إن الإشارة أقوى من العبارة، لأن العبارة قد يرد عليها شيء من التجوز، بل قال بعض النحاة إن الإشارة في العلمية أقوى من العلم، يعني لما تقول هذا أقوى من أن تقول عبد الله أو تقول محمد، قال: لأن الناس قد يشتركون في الأعلام، محمد عدد كبير من الناس يسمونه محمد، أما إذا أشرت إليه فكأنك وضعت يدك عليه. وإن كان مذهب غالب النحاة أن العلم هو أعرف المعارف، لكن هذا يدل على أن الإشارة مفيدة، ولهذا قال: الإشارة تنزل منزلة التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. وقد يكتفى بالإشارة اضطرارا، فيما إذا كان الإنسان أبكم لا يتكلم، فإذا كان أبكم لا يتكلم فيعرف عنه ما يريد من خلال إشارته، لكن لا بد أن تكون الإشارة مميزة له أي للمشار إليه عن غيره، بحيث لا تلتبس به. نعم، أحد من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
قال: عفى الله عنك. وسؤاله عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصا على علم الأصل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. والأعمال ها هنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية، كما قال الفقهاء: أفضل عبادات البدن الصلاة، واحترزوا بذلك عن عبادة المال. وقد تقدم لنا كلام في العمل، هل يتناول عمل القلب أم لا؟ فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب، فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان، وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به أعني الإيمان، فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بها في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح.
طيب، أولا سؤال عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، دليل على أن الأعمال في الشرع ليست على منزلة واحدة، وإذا كان كذلك فإنه طلب معرفة ما هو أفضل، أولا للمعرفة به، والثاني ليشتد الحرص والمحافظة عليه ويتأكد القصد إليه. وبناء عليه فإنه من المشروع للعبد أن يتعلم هذا الباب من العلم، وهو منازل الأعمال في الشريعة. ذلك لأن معرفة منازل الأعمال في الشريعة تجعل الإنسان يشتغل بأفضل الأعمال وأجلها وأكثرها ثوابا. فقد يكون الإنسان قادر على عملين، لكنه لجهله بما هو أفضل منها يشتغل بالمفضول ويدع الفاضل. ولو كان عنده علم لاشتغل بما هو فاضل عما هو مفضول. سبب ذلك أن الإنسان في طاقته ووقته قد لا يتسع أو لا يقدر على كل الأعمال، وإذا كان لا يقدر على كل الأعمال فمن الفقه أن يشتغل بما هو أفضل وأكمل. وهذا الترتيب يصحب الإنسان في حياته كلها، يعني معرفة درجات الأشياء مهم للإنسان حتى في حياته الدنيوية. ففي التعليم حينما يريد الإنسان يتعلم يعرف ما هو أفضل العلوم، وفي العلم الواحد حينما يريد أن يتعلمه يعلم ما هو أولى الأبواب بالتعلم، وفي الكتب حينما يريد أن يقرأ كتابا يعرف ما هو أفضل الكتب فيبدأ به، وهكذا. فمعرفة درجات الأشياء أمر مهم في التعليم. ولهذا تواردت أسئلة كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في السؤال عن أفضل الأعمال، أحب الأعمال، خير الأعمال، على ألفاظ متعددة، مما يدل على أن الأعمال متفاوتة، وأنه لا يعيب الإنسان، بل هذا من كماله أن يسأل عن أفضل الأعمال. لا يقال للإنسان اعمل الأعمال الصالحة ودعك من هذا، هذا ليس مما يذم في العلم، بل هو مما يمدح، أن يعلم الإنسان أفضل الأعمال وأن يعلم أكملها لأجل أن يشتغل به. الحديث قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. العمل هنا يقول ابن دقيق العيد المقصود به العمل البدني، الأعمال البدنية، كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن، أفضل عبادات البدن الصلاة، واحترزوا بذلك عن عبادة المال. يعني بمعنى أن الشيء قد يطلق ويراد عاما ويراد به الخصوص. فلما قال أحب الأعمال، أي الأعمال أحب إلى الله، كلمة أعمال هنا تشمل أعمال القلب وأعمال البدن، لكن المراد بها هنا أعمال البدن. قال: ومثل ذلك قول الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة. أليس الزكاة أيضا عبادة تؤدى بالبدن، وإن كان الأصل فيها هو المال؟ وإذا كان كذلك، وقد سبق أن قرر في الشارح في الحديث الأول، في أول حديث في هذا الكتاب، إنما الأعمال بالنيات، قال: إن الأعمال تتناول أعمال القلوب وأعمال البدن. وإذا كان كذلك فالحديث هنا مخصوص بأعمال البدن، فإذا هو من اللفظ العام الذي أريد به الخصوص. قال: لأننا قلنا إنه لفظ عام أريد به الخصوص لأنه من المتفق عليه أن الإيمان أفضل من الصلاة، لأن الإيمان شرط في الصلاة، ولا يتصح الصلاة إلا ممن كان مؤمنا. قال: وقد ورد في بعض الروايات مصرحا بتفضيل الإيمان على الصلاة، ومراده بذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري في كتاب الحج، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. في حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. فهذا الحديث تفضيل الإيمان بالله ورسوله قرينة
على أن المراد بأحب الأعمال هنا الأعمال البدنية وليس كل الأعمال. قال: فتبين بذلك الحديث، أي حديث؟ حديث أبي هريرة، لأن هو لم يذكره وإنما أشار إليه. فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بها في هذا الحديث ما يختص بأعمال الجوارح. فعندنا حديث فيه أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، وعندنا حديث أحب الأعمال الصلاة على وقتها، فجعلنا الأول من العام الذي أريد به العموم وهو حديث أبي هريرة، وجعلنا الثاني وهو حديث عبد الله بن مسعود من العام الذي أريد به الخصوص، حتى لا نقع في تناقض بين الحديثين. وقد قال بعضهم إن هناك قرينة تعين هنا أن المقصود أن المسؤول عنه هو أعمال البدن، لأن السائل عن أي الأعمال أفضل، مسلم ولا مو مسلم؟ مؤمن. طيب، وإذا كان مؤمن إذن هو يريد أي الأعمال أفضل بعد الإيمان بالله عز وجل، وهذه قرينة على أن المراد بالأعمال عن أفضل الأعمال بعد الإيمان. ما رأيكم في هذه القرينة؟ يعني هذه القرينة يمكن أن تقال أيضا حتى في حديث أبي هريرة، لأن السائل هناك هو أيضا مسلم. وعليه استظهر الصنعاني أن المراد من الأعمال في الحديث أعمال الجوارح والقلوب ما عدا الإيمان، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم من حال السائل أنه يريد الأعمال بعد الإيمان، على أن بعض أهل العلم قال إنه يمكن إدخال الصلاة في أعمال القلوب، وذلك أن الصلاة لا تصح إلا بنية، والنية محلها القلب، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن النية حقيقة مشترطة في كل عمل صالح، ولو قلنا بهذا لقلنا إن كل أعمال البدن أعمال قلوب. وعليه فالذي يظهر أن يقال إن هذا الحديث هو من العام الذي أريد به الخاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من حال السائل أنه يريد أحب الأعمال أو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل. نعم.
قال: عفى الله عنك. وقوله الصلاة على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخرة، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء، فإنها لا تتنزل هذه المنزلة. وقد ورد في حديث آخر الصلاة لوقتها، وهو أقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ.
هذه المسألة الرابعة، وهي الحديث قال الصلاة على وقتها. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على تفضيل الصلاة في أول الوقت. وش وجه الدلالة؟ قال بعضهم إن قوله على وقتها أي مرتفعة على وقتها، وإذا كان كذلك مرتفعة على وقتها فهذا يدل على أن المصلي معتل على الوقت كله، ولا يقع له الاعتلاء على الوقت كله إلا إذا أوقع الصلاة في أول الوقت، بينما لو أوقعه في وسط الوقت أو في آخر الوقت لم يصح له العلو على كامل الوقت. هو يقول إن هذا الكلام فيه نظر، فقول الصلاة على وقتها لا يقتضي لا أول ولا آخر، وإنما يقتضي أن تكون الصلاة في الوقت، لأن الصلاة على وقتها يصدق عليه أنه عال على الوقت في أي جزء من أجزائه وقعت منه الصلاة. قال: ويحتمل أن تكون على بمعنى في، فيكون الصلاة على وقتها يعني الصلاة في وقتها، والوقت ظرف والوقت كله ظرف للصلاة، فمن صلى فقد صلى في أول الوقت أو في آخره فقد صلى في الوقت. وعليه فهو ينفي أن يكون هذا اللفظ صريحا في فضيلة أول الوقت، لأنه إما أن يقال على الوقت هو يقتضي العلو، والعلو نسبي يقع علو في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، أو أن يقال على هنا بمعنى في وحروف الجر تتناوب، إذن الصلاة في وقتها. الحديث ما يصلح أن يكون دليلا لبيان أفضلية الوقت. طيب يصلح دليل على ماذا؟ قال دليل على أن إيقاع الصلاة في داخل الوقت أحب إلى الله عز وجل من الصلاة خارج الوقت. فإذا وقعت الصلاة خارج الوقت فإنها لا تتنزل، لا تكون في منزلة الصلاة التي في داخل الوقت. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه سئل أي الصلاة أحب، أحب أفعل تفضيل، فيدل على أن الصلاة في هذا الوقت المذكور في الحديث أحب، وفي الوقت الآخر محبوبة. وهل الصلاة إذا وقعت خارج الوقت تكون محبوبة بحيث أنها تفضل عليها الصلاة في داخل الوقت؟ لا. إذن كيف الحافظ هنا يقول إن المقصود بالصلاة هنا الصلاة المؤداة في الوقت أحب إلى الله من الصلاة خارج الوقت؟ ويجيب عن هذا بأن يقول الصلاة خارج الوقت ليست مذمومة مطلقة، فإنها تقع خارج الوقت على صورتين: صورة ما إذا أوقع الصلاة خارج الوقت بغير عذر، وهذا لا شك أنه لا تفضيل بينه وبين الصلاة في داخل الوقت، لأنه آثم على إخراجها عن وقتها، على أن هذا فيه أيضا تفصيل. وإنما المقصود في التفضيل هو من صلى خارج الوقت وهو معذور، كمن نام أو نسي. الآن الذي نام أو نسي فصلى خارج الوقت، أليست صلاته محبوبة ولا لا؟ ولكن الصلاة في الوقت أحب إلى الله عز وجل. فقال الحديث يحمل على أن المقصود هنا الصلاة، إيقاع الصلاة في الوقت منزلته أحب إلى الله عز وجل من إيقاع الصلاة خارج الوقت وإن كان صاحبه معذورا وقد عمل عملا محبوبا، لكن أحب إلى الله عز وجل الصلاة في داخل الوقت. لكن هذا الكلام أيضا فيه نظر، وقد قال بعضهم إن الحديث نص في أفضلية الصلاة في أول الوقت، لأنه جاء قال وورد في حديث آخر الصلاة لوقتها. الحقيقة التعبير هنا تعبير الحافظ بقوله وقد ورد في حديث آخر فيه نظر، لأن الحقيقة وما هو في حديث آخر، هو في رواية أخرى لهذا الحديث، لأن الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، ورواه مسلم أيضا بهذا اللفظ الصلاة لوقتها. يقول الحافظ هنا رواية الصلاة لوقتها أقرب أن يستدل بها على تقديم الصلاة في أول الوقت من رواية الصلاة على وقتها. كيف؟ قال لأن اللام تدل على الاستقبال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، بحيث أنه إذا وقع الطلاق شرعت في العدة، وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فالصلاة لوقتها أي الصلاة لأول وقتها، أي الصلاة التي يكون فيها الإنسان مستقبلا للوقت. متى تكون مستقبل للوقت؟ إذا صليت في أوله. إذا صليت في وسط الوقت هل أنت مستقبل للوقت كله ولا فيه شيء من الوقت خلف ظهرك؟ شيء من الوقت خلف ظهرك. فإذا الصلاة لوقتها رواية لوقتها نص في أن الفضيلة هي لأول الوقت. جاءت روايات الحقيقة لو صحت لكانت فيصلا في هذا الأمر، وهو أنه جاء من حديث عبد الله بن مسعود نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها. صريحة ولا لا؟ هذه صريحة، لكنها من رواية علي بن حفص المدائني، قال الحافظ ابن حجر إنه شيخ صدوق من رجال مسلم وقد خالف أصحاب شعبة، صحيح أنه صدوق لكن خالف عامة أصحاب شعبة، فروايته لا تحتمل لأن الراوي حتى وإن كان ثقة إذا خالف الجماعة روايته شاذة. ولهذا قال الدارقطني أو ذكر الحاكم والدارقطني هذا الأمر، وهو أنه قد خالف عامة رواة شعبة ولها مخارج أخرى، لكن تلك المخارج أيضا لا تسلم من ضعف. وبناء عليه فالذي يصح في هذا الحديث لفظان: الصلاة على وقتها والصلاة لوقتها، واللفظان موجودان في الصحيح، وصراحة لوقتها أوضح من الصلاة على وقتها. والذي يظهر والله أعلم في هذا أن الحديث دال على أفضلية الصلاة في أول الوقت، إلا ما استثني كما سيأتي في حديث أخر. نعم.
قال عفو الله عنك: وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل في هذا إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل حاله، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. ومثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وفسره بذكر الله تعالى، على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، أو من هو في صفاتهم. ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد، ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة، وهكذا في بقية أحوال الناس. قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق ذاك بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به.
طيب، أفضل الأعمال الحقيقة جاءت فيها حديث كثيرة، منها هذا قد ذكر: الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيله. وسبق معنا أيضا حديث أبي هريرة أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي أفضل الأعمال، فقال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور أو حج مبرور. وقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء وهذا في الصحيح من حديث ابن عمر، وأخرج البخاري أيضا من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي دينا. وحديث: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، إلى غير ذلك. إذن هذه أجوبة أو هذا سؤال واحد تعددت الإجابة عليه، فكيف يجمع بين هذه وظاهرها التعارض؟ قال: أن يقال إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: إنك أيها السائل الأفضل في حالك كذا، والسائل الثاني الأفضل في حالك كذا، والسائل الثالث الأفضل في حالك كذا. وإذا كان كذلك فإن هذا الحكم هو في حق ذلك السائل ويتعدى إلى من كان في مثل حاله. ولهذا قال: ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، إلى أن قال، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل. يقول: إن هذا بالنسبة إلى المخاطبين، ولو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا لقال الأفضل في حقك الجهاد، ولو خاطب غنيا لقال الأفضل في حقك الصدقة، ولو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم جبانا لقال الأفضل في حقك ذكر الله عز وجل، وهكذا. إذن هذه إجابات تختلف باختلاف أحوال الناس، وهذا يكون فيه دلالة على كمال الشريعة وعمومها، فإنه لا يحرم من فضل الله أحد. فالأعمال بحسب منازل الأشخاص. ولهذا لما كتب عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى الإمام مالك ينصحه بأن يقصر من دروس العلم وأن يلتفت إلى العبادة، وعبد الله بن عبد الله بن عمر كان من عباد التابعين أو أتباع التابعين، كتب إليه مالك: إن الله قسم بين الناس أعمالهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فمنهم من فتح عليه في العلم، ومنهم من فتح عليه في الجهاد، ومنهم من فتح عليه في الصدقة، وما أظن ما أنت فيه بخير مما أنا فيه، وكلانا على خير، وكل ميسر لما خلق له. إذن الإنسان يفتح له باب من الخير فيقدر عليه، ولا يقدر على باب آخر، فعليه أن يكثر من هذا الباب من الخير الذي يجد في نفسه استعدادا وقدرة عليه، ويقبل على الباب الآخر أيضا آخرون. أو أن يقال، وهذا هو الوجه الثاني، إن ذلك منظور فيه إلى عامة حال الناس، وإذا كان كذلك ففي بعض الأحوال حينما يكون العدو قد أحاط بالمسلمين يقال أفضل الأعمال هنا الجهاد في سبيل الله لكل الناس، وإذا كان قد أصاب الناس جوع ومسغبة قيل أفضل الأعمال النفقة والصدقة في سبيل الله عز وجل، لأنه بها تسد حاجة الفقراء والمساكين. فينظر في هذا إلى الحال العامة، وبناء عليه فكلما اشتدت الحاجة إلى عمل كان هذا العمل أفضل الأعمال، وينظر في ذلك إلى المصلحة المترتبة على هذا العمل. وذكر بعضهم وجهين آخرين، ويمكن أن يستأنس لهذين الجمعين، وهما في الحقيقة إذا نظرت إلى هذين الجمعين ليس بينهما تنافي كبير. يستأنس لهذا بحديث رواه عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه التفريق بين الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: حجة لمن لم يحج، حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر. والحديث أخرجه عبد الرزاق والحاكم وصححه، وقال المناوي في فيض القدير إن إسناده لا بأس به، ومال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع إلى تضعيف هذا الحديث، لكن يستأنس بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإنسان الذي لم يحج كونه يحج أفضل من أنه يغزو عشر غزوات، والإنسان الذي قد حج كونه يغزو أفضل من عشر حجج. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في الإنسان بحسب حاله. ذكر بعضهم وجهين، وأرجو أن تناقش هذين الوجهين. قال بعضهم إن أفضل على غير بابه، وسبق معنا مرار أن أفضل قد يأتي على غير بابه، يعني بمعنى أنه لا يكون فيه تفضيل بين شيئين. فقول أفضل الأعمال أحب الأعمال يعني هذا عمل فاضل أو هذا عمل محبوب. الوجه الثاني أن يقال إن في الكلام تقدير، أي من أفضل الأعمال الإيمان بالله، من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. ما صحة هذين الوجهين؟ أليست بهذين الوجهين يزول الإشكال عندنا؟ أيوة، إذا حمل الكلام على أحد هذين الوجهين ألغينا فائدة السؤال. السائل لما كان يسأل هو يسأل عن مشروعية العمل ولا يسأل عن أفضلية العمل؟ ها؟ يسأل عن أفضلية العمل. وحينئذ إذا جعلنا الجواب يعني أن هذه الأعمال فاضلة أو من أفضل الأعمال كذا وكذا وكذا، لم يكن الجواب ملاقيا للسؤال. نعم شيخ. أيوة، ثم الترتيب، وثم تدل على الترتيب وعلى المنازل. إذن هذان الوجهان وإن كان استحسنهما بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة إذا تأملت فيهما وجدت أن هذين الوجهين وإن زال بهما الإشكال ظاهرا لكنه في حقيقتهما يبطل المعنى الذي من أجله وقع هذا السؤال. نعم.
عفى الله عنه. قال: وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد، وهو دليل على تعظيمه، ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه، وأما ما يجب من البر في غير هذا ففي ضبطه إشكال كبير.
يقول: بر الوالدين قد قدم في هذا الحديث على الجهاد، استشكل بعضهم هذا وقال ما يمكن أن يكون عندنا بر الوالدين مقدم على الجهاد في صورة، لكن يشكل تقديمه على الجهاد في صورة أخرى. واضح تقديم بر الوالدين على الجهاد فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، فحينئذ فإنه يقدم بر الوالدين. ولهذا لما جاء ذلك الرجل من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ودليل تقديم بر الوالدين على الجهاد أن استئذانهما شرط لجواز الجهاد حينئذ، وإذا كان شرطا فإنه يدل على أنه أفضل. لكن الصورة التي يكون فيها الجهاد فرض عين، هل يقدم بر الوالدين على الجهاد؟ ها؟ لا، لا يقدم، وحينئذ يكون أفضل. وإنما هذا في عموم الأحوال أن بر الوالدين يقدم على الجهاد، خاصة وأن الجهاد نفعه أعم، وبر الوالدين نفعه خاص وقاصر على الوالدين. طيب، بر الوالدين يقول في ضبطه إشكال كبير. هناك قدر في البر لا إشكال فيه، وهناك قدر من البر في تحديده إشكال. أما الدرجة التي لا إشكال فيها فهو كف الأذى، هذا لا إشكال فيه، وأنه من البر الواجب أن يكف الإنسان أذاه عن والديه. لا شك أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه، فيه أذى لهم بشيء يجب؟ نعم، يعني إذا كان الوالدان يتأذان بإسلام ولديهما هذا لا يجب البر حينئذ بطاعتهما. ولو كان الإنسان أيضا يؤدي الواجبات الشرعية عليه وهم يتأذون بأداء هذه الواجبات الشرعية لا نظر إلى أذاهما حينئذ بما يجب، لكن إذا كان أذاهما بغير ما يجب عليه شرعا هذا قدر من البر، واجب على الإنسان أن يبتعد عن ذلك الأذى. طيب، إذا تجاوزنا درجة كف الأذى إلى درجة إيصال الإحسان، ما ضابطه؟ يقول: الإحسان درجات متفاوتة، والواجب منها للوالدين غير منضبط. ما هو الإحسان للوالد؟ والحقيقة أن هذا قد يقال غير منضبط بمعنى أنه لم يرد تحديده في الشرع، ومن كمال الشرع عدم تحديده، لأن البر من الأمور العرفية التي تتفاوت، وتتفاوت حاجات الوالدين إلى ولدهما، فلو وضع له ضابط منحصر في الشرع لكان غير مستوعب لكل الصور. ولهذا يجمع البر الإحسان، الإحسان بالقول والإحسان بالفعل والإحسان بالمال، فكل إحسان يدخل في البر. ثم يتفاوت بعد ذلك درجات هذا البر، فمنه بر في أعلى الدرجات ومنه ما هو دون ذلك. فمثلا النفقة على الوالدين حينما يطلب الوالدان من ولدهما هذا بر، أكمل منه أن الولد يتلمس حاجة والديه قبل أن يسألوه فيعطيهم، أكمل منه أن عطاءه لا يرتبط بحاجتهما وإنما يعطيهما ما يزيد عن حاجتهما ليكون لهما سعة من المال فيتصدقان ويهديان ويفعلان ما يشاءون. ومثل ذلك غيرها من الأعمال والأقوال. فالحقيقة عدم الضبط ليس إشكالا كبيرا، وإنما ربما يقال عدم الضبط فيه سعة لأجل أن يتناول كل صور البر. نعم.
قال عفو الله عنك: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره قال عفو الله عنك: ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلاء الإيمان ونشره وإخمال الكفر ودحضه، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم.
هذه مسألة تفاوت فيها أهل العلم، فذهب مالك رحمه الله إلى تقديم الجهاد، وذهب الشافعي إلى تقديم الصلاة. تقديم الجهاد لأنه جاء في حديث أبي هريرة لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. وذهب الشافعي إلى تقديم الصلاة لأنه ورد حديث في تقديم الصلاة، وهذا كما قلنا يمكن أن يزال التعارض بحسب الوجوه التي ذكرت قبل قليل. لكن مما يقدم فيه الجهاد، قال لأن الجهاد إعلاء لأمر الدين، ولا شك أن العبادات في الشريعة نوعان، نوع هو غاية في ذاته ونوع هو وسيلة إلى غيره، والنوع الذي يكون وسيلة منزلته بحسب ما هو متوسل به إليه، والجهاد يتوسل به إلى إعلاء الشريعة وتمكين الدين وتبليغ الناس ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، وحينئذ فمن هذا الباب يمكن أن يقال إن الجهاد مقدم على الصلاة. الذين قدموا الصلاة قالوا أولا جاءت الأحاديث بتقديم الصلاة، اثنين أن الجهاد ليس من الأمر الدائم مع الإنسان، بينما الصلاة أمرها دائم ومتكرر، ولهذا تحتاج الصلاة إلى إيمان قوي بحيث يحافظ الإنسان عليها على الدوام حتى يموت، بينما الجهاد قد يحتاج إليه في الجهاد مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع في عمره كله، لكن الصلاة دائمة، وحينئذ تحتاج إلى إيمان قوي. ولهذا قال الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وعلى كل فالصلاة النصوص ظاهرة في تقديمها، وهذا في الأعم الأغلب، ثم إن الصلاة لا تسقط حتى في الجهاد، ولهذا يجب على الإنسان أن يصلي حتى وهو يجاهد. الحديث الثاني:
قال عفو الله عنك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز، الله الوجهان عفى الله قال عفى الله عنك أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. قال عفى الله عنك المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وفي هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت، لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وهذا مذهب مالك والشافعي. وخالف أبو حنيفة ورأى أن الإسفار بها أفضل، لحديث ورد فيه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، هو كأنه تفصيل للقاعدة التي كررها الحديث الأول. الحديث الأول الصلاة لوقتها يدل على أن الفضيلة للصلاة إيقاعها في وقتها. هذا الحديث الآن جاء فيه تفصيل لبعض الصلوات. عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. بمروطهن، المروط كما قال أكسية، وهو كساء تلفه المرأة على نفسها، قيل إنه هو يعني الثوب الذي يكون أعلاها، وأنه شيء يكون ك يعني كاللحاف الذي تضعه على ثيابها، يكون من خز ويكون من صوف ويكون من شعر ويكون أبيض، وهو معلم، وفي بعض الروايات أنه مرحل. مرحل يعني عليه صورة الرحال، يعني ما هو ثوب لونه بحت، وإنما عليه صورة الرحال التي توضع على الجمال، يعني نوع من الزينة. وهذه أكسية كانت يؤتى بها من اليمن. قال في هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر. الغلس قال هو اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل، واختلاط الضياء يكون في أول طلوع الفجر. أول طلوع الفجر يبدو شيء من النور يختلط بالظلمة، هذا هو الذي يسمى الغلس. تقديمها في أول الوقت هو الأفضل، لأنه ذكر هنا أن النساء بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد، يعني لا يقدر أحد على معرفتهن. وسبب عدم المعرفة ما هو؟ أن الوقت غلس. فإذا نظرنا إلى عدم معرفة المرأة من شدة الظلام مع ما نعرفه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقرأ ما بين 60 إلى 100 في صلاة الفجر، يدل على هذا على ماذا؟ على أن الصلاة كانت في أول الفجر. ولهذا ذهب مالك والشافعي إلى، وكذلك أحمد، إلى تفضيل صلاة الفجر في أول وقتها. وقال أبو حنيفة الإسفار بها أفضل. الإسفار بها أفضل. قد فسر الحنفية معنى الإسفار، قالوا معنى الإسفار هو أن يؤخر الصلاة إلى وقت قبل أن تطلع الشمس، إلى وقت يتسع للقراءة المسنونة وللوضوء، والبداية في إعادة الصلاة مرة أخرى. يعني لو فرضنا أن القراءة المسنونة هذه 60 إلى 100 تحتاج إلى ثلث ساعة أو إلى نصف ساعة، يقول افرض أن إنسان صلى وقبل ما يسلم أو في الركعة الأخيرة انتقض وضوءه، يحتاج إلى إعادة الوضوء وأن يشرع في الصلاة لأجل أن يوقع ركعة منها في داخل الوقت. أخر صلاة الفجر إلى وقت يمكنك فيه أن تصلي الصلاة المسنونة ولو انتقض وضوءك، أن تتوضأ وتشرع في الصلاة مرة أخرى وتدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس. هذا معنى الإسفار. واستدلوا على فضيلة الإسفار بحديثين، حديث ذكره المؤلف وحديث نذكره بعد قليل. أولا هذا الحديث حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث ورد من حديث رافع بن خديج، والحديث رواه أصحاب السنن وصححه جماعة، منهم الإمام الترمذي وابن حبان وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقر الحافظ في الفتح من مال إلى تصحيح هذا الحديث وأطال النفس جدا فيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، وبين صحة طرق هذا الحديث. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا أول حديث. الحديث الثاني وهو لم يذكره الشارح رحمه الله، حديث عبد الله بن مسعود، والحديث في الصحيحين، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، ما صلى صلاة إلا في ميقاتها، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، يعني ليلة المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، صلى الفجر قبل ميقاتها، المقصود قبل ميقاتها يعني قبل ميقاتها الذي كان يصليه في الأيام العادية، لأنه جاء في روايات في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين بزغ الفجر. ابن مسعود يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة صلى الفجر عند أول بزوغ الفجر، وهذا الوقت ما كان يصلي فيه الصلاة الفجر. إذن متى كان يصلي؟ إذن ما هو وقته المعتاد؟ هو الإسفار. قالوا: فدل حديث عبد الله بن مسعود أن عامة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أن يصلي وهو مسفر، بدليل أن صلاته الفجر في يوم في مزدلفة عند بزوغ الفجر هذا خلاف عادته صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان يدلان على أن الأفضل في صلاة الفجر هو الإسفار وليس إيقاع الصلاة في أول وقتها. فهذا أول مستثنى من حديث عبد الله بن مسعود الصلاة على ميقاتها. إذن الصلاة على ميقاتها في أول وقتها أفضل إلا صلاة الفجر عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو أنه يشرع له أن يسفر. قد أجاب الجمهور عن حديث الإسفار وما في معناه من حديث عبد الله بن مسعود بجملة أجوبة. الجواب الأول ما قاله البيهقي في أنه اختلف في سند هذا الحديث، حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، لكن هذا الجواب فيه نظر، لأنه سبق أن الاختلاف الذي فيه لا يمنع من صحته، ولهذا ذكرنا أنه ممن صححه الإمام الترمذي وابن حبان وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، ومن المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني. إذن هذا الجواب لا يستقيم. الجواب الثاني قالوا إن الحديث محمول على تحقق طلوع الفجر، يعني أسفروا بالفجر يعني تأكدوا أن الفجر قد دخل فإنه أعظم للأجر. ما رأيكم في هذا الجواب؟ في إشكال، وهو أصلا الصلاة قبل تحقق طلوع الفجر هل فيها فضيلة؟ ها؟ حتى يقال أعظم للأجر؟ ولا صلاة غير صحيحة؟ صلاة غير صحيحة ولا فضيلة فيها. فإذا حمل الحديث على التأكد والتحقق من طلوع الفجر لا يصح. طيب، قال بعضهم هذا محمول على الليالي المقمرة التي يكون القمر فيها موجودا آخر الشهر، أليس تطلع الشمس والقمر لا يزال موجود ولا لا؟ قالوا: فالقمر يكون له ضياء على الأفق الشرقي، فربما التبس هذا الضوء الذي ضوء القمر في آخر الليل مع الضوء الذي يكون من المشرق، فحينئذ في الليالي المقمرة أسفروا فإنه أعظم من الأجر، وفي الليالي التي ما فيها قمر ما في أصلا شيء من الاختلاف. وهذا مجرد احتمال ولا يستقيم أيضا. القول أو الوجه الرابع، وربما كان هذا هو من أقواها، وهو أن المقصود الحديث محمول على نهاية الوقت وليس على بداية الوقت. حديث أسفروا هذا حديث عن النهاية وليس حديثا عن البداية، وحديث عائشة حديث عن البداية وليس حديثا عن النهاية، أي بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بغلس كما في حديث عائشة، وينتهي من الصلاة مسفرا كما في حديث رافع ابن خديج. وهذا الوجه من أحسن الأوجه، ولهذا ارتضاه الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك الطحاوي في مشكل الآثار. ومما يدل عليه هذا الحديث لو أردتم أن تقيدوا حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. والحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء. فقوله إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر، هذا الحديث جمع بداية الصلاة ونهايته، فيكون جامعا بين حديث عائشة وما في معناه من التغليس، وبين حديث رافع بن خديج وما في معناه من الإسفار. وقال بعضهم إنه الإسفار وقع منه صلى الله عليه وسلم أحيانا لبيان الجواز، وأما عامة صلاته صلى الله عليه وسلم فكانت بالغلس. ويدل على هذا حديث رواه أبو داود من حديث أبي مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. قال أبو مسعود: أسفر النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر ثم كانت صلاته بعد بغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. والحديث هذا أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم حديث أبي مسعود، وقال الخطابي إسناده صحيح، وقال المنذري هذه الزيادة في قصة الأسفار رواتها ثقات عن آخرهم والزيادة من الثقة مقبولة. وعجيب هذا الحديث مع صراحته أن يقول الطحاوي رحمة الله عليه، أو قال بعض الحنفية، إن الطحاوي الحقيقة مال إلى حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل، وقال إنه هو قول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. بعضهم قال إن أحاديث الإسفار ناسخة لأحاديث الغلس، أحاديث الإسفار ناسخة لحديث الغلس. أولا هذا يحتاج إلى دليل، قد يقال الدليل عنده، وش دليله؟ حديث ابن مسعود يحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لكن حديث ابن مسعود يحكي فعلا ولا يحكي ما كان قبل ذلك؟ ثم أيضا هو محتمل، ولهذا حديث أبي مسعود أصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعد إلى أن يسفر حتى مات. فإن قيل بالنسخ فالأولى أن يقال إن حديث أبي مسعود ناسخ وليس حديث ابن مسعود ناسخ. وقد وقع للصنعاني رحمه الله وهم في الحاشية، لأنه ظن أن حديث أسفر بالفجر ثم كان صلاته بعد بالغلس هو حديث ابن مسعود، والحديث الذي في حجة الوداع حديث ابن مسعود، وقال يجمع بينهما في الراوي واحد. الحقيقة أنه ليس الراوي واحد، حديث ثم لم يعد إلى أن يسفر هذا حديث أبي مسعود الأنصاري، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلى لميقاتها إلا صلاتين هذا حديث عبد الله ابن مسعود. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو أن الأرجح فيها أن الإغلاس بالفجر هو السنة، لكن ينبغي أن يحتاط في هذا وأن لا يدخل فيه إلا بعد أن يتحقق وبقدر ما يجتمع الناس لصلاة الجماعة. نعم.
قال عفو الله عنك: وقولها متلفعات بالعين ويروى متلففات بالفاء، والمعنى متقارب، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب: لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص: كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع.
بعدما لفع الرأس أو لفع الرأس، ماشي.
قال عفو الله عنك: واللفاع ما التفع به، واللحاف ما التحف به. وقد فسر المصنف المروطة بكونها أكسية من صوف أو خز، وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة، وقال بعضهم إن سداها من شعر، وقيل إنه جاء مفسرا في الحديث على هذا، وقالوا إن قول امرئ القيس: على أثرين ذيل مرط مرجلي
مرحل
يا شيخ.
نعم.
قال عفو الله عنك: على أثرين ذيل مرط مرحلي. قالوا: المرط ها هنا من خز. وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والغلس والغبش متقاربان، والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل، وقد يكون الغبش في آخره وأوله. وأما من قال الغبس بالغين والباء والسين المهملة فغلط عندهم.
طيب، هو يقول هنا إن النساء فيه دليل على شهود ما قرأت هذه، فيه دليل على شهود النساء الجماعة مع الرجال، فإن النساء كنا يشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو شواب، وكره بعضهم الخروج للشواب. هذا الحديث يدل على جواز حضور النساء للصلوات، ومنها صلاة الفجر وصلاة العشاء وغيرهن من الصلوات. بعض أهل العلم فرق بين العجوز وبين الشابة، وهذا يحتاج إلى دليل. وبعضهم فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار واختلفوا، فمنهم من قال تخرج في صلاة الليل ولا تخرج في صلاة النهار، لأن إذا كانت في صلاة الليل لم يدركها البصر فيفتتن بها. ومنهم من فضل صلاة النهار، قال: لأن صلاة الليل يمكن أن تكون يعني لأجل الظلام، هناك من يجرؤ على العدوان عليهن. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والنساء كنا يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها، صلوات الليل وصلوات النهار. قوله متلفعات بمروطهن، قال: التلفع هو التغطية، وبعضهم قال مقتضى التلفع هو تغطية الرأس، يعني أن هذا المرط يقع على رأسها. واستدلوا بهذا البيت: كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع. هذا الشيخ يمكن تبحث، لأن الحقيقة هو نسبه إلى عبيد بن الأبرص كذا. أنا رجعت مراجعة خفيفة الحقيقة، وجدت أن هذا ليس له، وإنما هو لسويد بن أبي كاهل، وهو يقول: كيف ترجون سقاطي بعدما لاح في الرأس بياض وصلع. والسقاط من السقطة، وهي الفعلة الشنيعة، يعني كيف ترجون مني أني أقع في ذنب أو في فعل لا يليق بعد أن كبرت، والشيبة قد على الرأس، والصلع كذلك لفع الرأس بعدما لاح في الرأس بياض وصلع. على كل، هنا يقول متلفعات يعني مغطيات رؤوسهن، ما يعرفن من الغلس، أي لا يعرفهن أحد من الغلس، فعدم المعرفة هي بسبب الغلس، وليس عدم المعرفة لأجل التلفع. لأن الشاهد هنا قال، أو أنه هنا سبب عدم المعرفة بظلمة الليل وليس بالتلفع. وقال إمام النووي رحمه الله، قال إن السبب ليس هو عدم المعرفة، ليس بسبب الغلس، وإنما بسبب التلفع. قيل: لا يعرفنا، بمعنى لا يعرفنا أرجال هن أم نساء، أو لا يعرفنا، أي لا تعرف أعيانهن، وإن كان يعرف أنهن نساء، لا يعرفنا من شدة الغلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم،
ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الرابع في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت عباراتهم في ذلك، وليست ترجع بالحقيقة لاختلاف مقال ولكنها اختلاف أحوال. فقال سفيان: المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته. وقال بعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب. وقال آخر: إيثار المحبوب. وقال بعضهم: المحبة الشوق إلى المحبوب. وقال بعضهم: المحبة مواطاة القلب لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما كره. وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له. وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها، وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له، أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم حتى يبلغ التعصب بقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واحترام النفوس، أو يكون حبه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فإذا تقرر هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة. أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن فقد قررنا منها قبل فيما مر في الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة، وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين، وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد. فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفة أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب. وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل.
هذا الفصل عقده القاضي عياض رحمة الله عليه بعد الفصول الماضية، لأنه قرر أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب. فما معنى هذه المحبة وما حقيقة هذه المحبة؟ ساق أقوالا وقال الحقيقة أن هذه الأقوال لا اختلاف بينها، وهذا ينبغي مسلك رشيد في التفقه، وهو أن الإنسان لا يحاول دائما أن يجعل الأقوال متناقضة ما دام أنه يمكن أن تكون كلها صحيحة. فكل منهم ذكر من المحبة آثارا فجعلها تفسيرا للمحبة وكلها صحيحة. فمنهم من قال المحبة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم هذا أثر من أثار المحبة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم محبة لله فكذلك اتباعه صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم. ومن آثار المحبة اعتقاد النصرة كما نصره أصحابه رضي الله عنهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ومن المحبة دوام ذكر المحبوب، فإن الإنسان يتلذذ بذكر من يحب، وإيثاره على النفس والمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أو المحبة مواطأة القلب، بمعنى أن يكون الفعل قد واطأ القلب، قد وطأ القلب عليه الجوارح، فأتى ذلك الفعل بقلب وبجارحة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المحبة إذا نظرت إليها تجد أن الناس حينما يحبون شيئا إما لأنهم يلتذون به حسا، وإما لأنهم يلتذون به عقلا. أما التذاذهم بالحس مثل الإنسان حينما يحب السكر، ليه؟ لأنه تلذذ به، يحب الصورة الجميلة فيأنس بها ولهذا يديم النظر إليها، يحب الطعام الحسن فيتلذذ به حسا. وهناك نوع من اللذة أخرى ربما فاقت أحيانا اللذة الحسية وهي اللذة المعرفية، قال: كمحبة الصالحين أو العلماء أو أهل المعروف. أنت قد تحب صالح من الصالحين يمكن لا يأتيك منه إلى أن تموت أي إحسان مادي، لكنك تجد في نفسك محبة له. ومثل الأفعال والسير الجميلة، فالإنسان يحب أن يتصدق، يحب أن يعين الناس، يحب أن يأمر بالمعروف، يحب أن ينهى عن منكر، وقد لا يأتي لهذه ثمرات عليه هو في أول الحال. فإذا هذا محبة، قال: لأنها معان شريفة فيحبها. أو يحب الشيء لأنه يقع منه إحسان إليه، كما أن الإنسان يحب من أعانه، يحب من أقرضه، يحب من سامحه في البيع والشراء ونحو ذلك. قال: إذن هذه المعاني التي تنشأ عنها المحبة إما استلذاذ حسي، وإما استلذاذ معنوي، وإما موافقة من جهة إحسان امتد إليك. فإذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت هذه المعاني كلها موجودة فيه. أما المعنى الأول، قال، الذي هو الاستلذاذ الحسي، فإن الله عز وجل قد منحه من حسن الخلق وحسن الخلق ما لا يساوي فيه أحد، ولهذا جعله الله عز وجل في أكمل خلقه، حتى كان بعض أصحابه يقول: إني لأنظر في القمر ليلة إضحيان وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إنه لأحسن من القمر. فهذا الكمال الذي جعله الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب محبته. وشريف خصاله صلى الله عليه وسلم من الصبر والتواضع والحلم والكرم والشجاعة والعطاء وغير ذلك، أيضا هي صفات فيه صلى الله عليه وسلم تقتضي محبته صلى الله عليه وسلم. إذن فيه المعنى الأول وفيه المعنى الثاني، فيه ما يقتضي اللذة الحسية وفيه ما يقتضي اللذة العقلية بما ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما كان فيه صلى الله عليه وسلم من المعاني الشريفة. أما المعنى الثالث وهو إيصال الإحسان والإنعام، فهذا لا يساويه صلى الله عليه وسلم فيه أحد. أي إنعام حصل لك وإحسان في هذه الدنيا وفي دار القرار إنما كان بسببه صلى الله عليه وسلم. وأفضل شيء أنت تجده من النعمة في الدنيا هي نعمة الإيمان، وإنما وقعت هذه النعمة به صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دلنا على الله عز وجل، وهو الذي علمنا وزكانا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي جاهد في سبيل الله عز وجل حتى وصلت هذه الشريعة إلى هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلعلك باخ نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن لعدم وجود الإيمان في قومه، ويكاد أن يقطع نفسه صلى الله عليه وسلم حسرة، وكان يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه، وإخوانه الذين كان يتمنهم هم نحن وأمثالنا ممن جاء في آخر الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يرانا، فكيف لا نتمنى أن نراه صلى الله عليه وسلم؟ فكل إحسان جاء إلى عبد من عباد الله عز وجل فهو بسببه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان ما ينسى المعروف كما يقال لإنسان أحسن إليه مرة واحدة، قل هذا والله وقف معي موقف ما أنساه إلى أن أموت، أو إنسان امتدت يده إليك في وقت حاجة فأقرضك أو ساعدك أو أعانك، أو أن إنسان الناس يثنون عليه لما عنده من الكرم والشهامة والعدل والإنصاف كما قال في ملك حسنت سيرته، فكيف لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لما منحه الله عز وجل من كريم الشمائل ولما وصل إلينا منه من معروف صلوات الله وسلامه عليه. إذن المحبة كمالها في كمال أسبابها، وليس هناك أسباب أكمل للمحبة من الأسباب التي وقعت فيه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته، وتعلم شريعته، والذب عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.